أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم صقر التي وقودها الناس والحجار، ومن جنود العقل وجنود الجهل التأدة وضده التسرع. والتأدة هو التأني والرزانة وعدم العجلة بل الحلم والوقار، والتسرع هو مقام العجلة والإسراع دون تدبر ولا تفكر. ويقال للمتسرع هو المبادر إلى الشر، ودائما يقع مقام الشر في مقام التسرع دون التفحص، وهو من جنود الجهل التي يمكن أن يهدم دار الدنيا قبل دار الآخرة. ومن هنا الله سبحانه وتعالى دعا في كتابه المؤمن بأن يتفكر ويتدبر ولا يكن متسرعا، حتى قال: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ورد أنه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة والهلك. معنى الندم معنى الخسران، ومعنى السلامة معنى الربحان. ولذلك نجد أن مقام جنود العقل دائما فيه مقام الربح، ومقام جنود الجهل دائما فيه مقام الخسارة. ولذلك لا يمكن أن يعبر للعجول إلا بسخفة العقل، لأنه يقصد الشر ويقصد الندامة. ومن هنا وصف بقلة العقل المتعجل أو المستعجل، وهذا المصطلح الله سبحانه وتعالى وصفه للكافر وللمنافق وللرادخ لطواغيت هذا العالم، والذي لا يستمع إلى كلمات أولياء الله وأنبيائه ورسله من أنهم أهل عجلة. حتى نجد أن في كتاب الله سبحانه وتعالى: ما من قوم إلا واستعجلوا من أنبيائهم العذاب الإلهي حتى إذا جاءهم وجدتهم أنهم ماذا؟ أنهم نادمون، أنهم يستهزئون بأنفسهم، أنهم أهل خسارة. الله سبحانه وتعالى لم يبني دار التحقق ودار الوجود في مقام العجلة، فقد أنزل دار الدنيا هذه المنزلة، ولكن لم يجعلها دارا للانتقام من أعدائه ولا اللذة والسعادة لأوليائه، بل عبر عنها من أنها دار عبور وليس دار استقرار، ودار تمييز ليميز به الخبيث من الطيب، وليعلو كل وجود ببلاءاته وقدر تحمل بلاءاته. فلم يكن عجولا ليستنزل عذابا، ولم يكن هاملا ليترك هذا العدو يعمل على رأيه وعلى شاكلته، إنما صنع بالكافرين ما صنع ليعلو بذلك المؤمن إلى درجات العلا ولتتم الحجج. فجعل دار الآخرة هو دار لقاء الثواب، وجعل دار الدنيا هي دار امتحان. ولكن هناك أقوام أصروا بل ربطوا وجود الحق المتعال باستنزال العذاب، مع أن دار الدنيا ليست دار عذاب، والله سبحانه وتعالى ليس بعجول، لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت، هذا هو المنشأ. ولكن الغني بالذات لا يمكن على الإطلاق أن يعجل، هو يرسم خطا مستقيما لا يمكن أن يزيح عنه الإنسان، حتى لو تمرد، حتى صناعتك في الظلم مرهونة بإذني، إن لم آذن أنا لهذا الظلم لا يمكن على الإطلاق أن يقع. نعم يمكن أن تصرخ، يمكن أن تغضب، لكن أذى الآخرين لا يمكن، أو ضر الآخرين لا يمكن أن يقع على مخلوق دون الإذن الإلهي. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى وجود الشياطين من غير الإنس، حتى وجود الطواغيت من الإنس وغيرهم، ما لم يأذن الحق المتعال لا يمكن على الإطلاق أن يصنع شيء بأيديهم، ولكن يملي لهم ليزدادوا إثما وليرفع المؤمن من خلال هذه البلايا فتتم الحجج. فإذا هو الحاكم في دار الدنيا، لا أنه يدفعه أن يقتل فلان، يكفي أن يرفع يد عنه المتسلط حتى ذاك يخرج بماذا؟ بما هو موجود في باطنه، وهذا ليس بالجبر، وبين هذا والجبر مسافة ما بين السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى من صفته أنه لا يعجل، لأن العجول إنما يأخذ القرار إما عن خوف وإما عن خفة عقل، والعياذ بالله أن يكون أولياء الله وأنبياء الله الذين يتصفون بهذه الحقيقة هم فيهم شيء من هذا الأمر، بل هم منزهون عن أن يفوت من أيديهم شيء، بل هم منزهون والعياذ بالله عن إدراك عدم الحكم. وربما تكون العجلة في مواطن خير، وربما تكون العجلة في إذا كان المراد منها عنوان عدم التفكر، فهذا في كل شأنه ماذا؟ مذموم وليس بممدوح. هناك وجودات يجب أن تسرع إليها كإنقاذك للغريق مثلا، فإن مصلحة إنقاذ الغريق تحتاج إلى العجلة، وإلا لم تكن هناك عجلة لماذا؟ لمات هذا الإنسان وفوت هذه المصلحة التي فيها حياة الناس. وهنا في هذا الموطن العجلة فيه خير، ومن هنا ورد عن حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العجلة مذمومة إلا في خير إلا في بر. الإنسان حينما يمتلك مال مثلا يستعجل ليذهب أن ينفقه على أرحامه وعلى إخوانه المؤمنين، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه قضاء حاجة وتنفيس هم وتنفيس كرب ولطف بهذا المؤمن، وهذا من العجلة الممدوحة التي تكون فيها عناوين البر. لكن ما قصده الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الذم لهذه العجلة هو الاستعجال في ماذا؟ في عنوان الآيات الإلهية، والاستعجال على أمر الله سبحانه وتعالى. كان يستعجل يا ربي الآن، أريد الآن هذا الأمر، الآن أريد أن أخرج. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر الناس أن لا يخرجوا في زمن مثلا بني العباس أو زمن بني أمية، والذي استعجل وخرج فإنه كان مآله إلى القتل والتشريد. ولذلك عبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذا العنوان أنكم كالطير تريد أن تطير قبل أن ينبت لك الريش. فإذا مقام التفكر، مقام التدبر هو مقام الأناتة التي هي من جنود العقل، أن تدرس كل إمكانياتك، أن ترى أن الأنصار الذين يخرجون معك هم يخرجون لطاعة الإمام أو أنهم يخرجون إلى ملك الدنيا وحب الترأس. إذا كان هذا هو خروجهم فتأكد أنهم لن يصلوا إلى الإمام، وبالتالي تربية المجتمع الإسلامي بإرشادات الإمام لن تكون. ومن هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمرهم بالطاعة لولي الله وتدريب الناس على الطاعة لولي الله حتى يمن عليهم ولي الله، سواء كان الإمام الصادق أو حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. بماذا؟ بإرشاداته. الناس التي تخرج إذا كان خروجها لأجل الطاعة، وهذه الأنصار تريد أن تقاتل لتثبت الأخوة الأخ مع أخيه، فإن هذه العجلة جيدة، وإلا ستكون هذه هدامة. دخل إنسان على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أهل الكوفة، قال يا مولاي إن من شيعتكم ومن أصحابكم. قال يا هذا، أيمد الرجل يده إلى جيب أخيه فلا يجد من ذلك حرجا؟ قال لا. قال أعلم أن أنصار صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه ليمد أحدهم يده إلى جيب أخيه فلا يجد من ذلك حرج. وجاءه بهذا المثال لأنه لعله وجده أنه حريص مثلا، وإلا هناك أمثلة كثيرة. أيها الناس، إذا استعجلتم الأمر لتخرجوا حتى تثبتوا هذه المفاهيم، وحتى لا يغتب بعضكم بعضا، وحتى يحفظ بعضكم بعضا، وحتى لا يتقاتل أحد على كرسي خشبي، بل لتتقاتلوا أي منكم يقدم نفسه قربانا، فاعلموا أن هذه العجلة ممدوحة. وإن لم تكونوا تقاتلوا لأجل هذا، فاعلموا أن هذه العجلة غير ممدوحة، وسيؤول أمرها إلى الفناء، كما فنت في كثير من التاريخ هذه الوجودات. نحن حينما نريد أن نقاتل أو نخرج بسيف، علينا أن نعلم أن خروجنا هذا للدفاع عن طاعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال لي الإمام امكث في دارك، أو كن خادما في حسينية، أو كن على القوم، هذه الأشياء جميعها بالنسبة إلي واحدة، لأن المظهر هو طاعة الإمام. هذه العجلة بالخروج جيدة، ولكن ما دون ذلك أن تقرأ نفسك، ولا تريد أن تكون هكذا، بل أريد أن أكون هكذا. هذا شأن أبو مسلم الخراساني حينما أتى إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من هنا الأناتة في التدبر لأي أمر أنا أخرج، أن تتفكر، أن تدرك من هم الأنصار، أن تدرك أن هذه الأنصار أصبح لها ريش تستطيع أن تطير، أو لم يكن لها ريش تستطيع أن تطير. اعلموا أن الطيران ونبوت الريش هو نبوت هذه الحقائق، وليس شيء غير ذلك. ليس كثرة السلاح، وأن هناك من أقوام يطيعون إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأيديهم، والله أسلحة وقدرات لا يمكن أن نتخيلها نحن الصغار، بأيديهم قدرات يستطيع أن ينسفوا أمم. واعلموا أن هذا حق، واعلموا أن هذا حق وليس ضربا من الخيال. ولكن القضية هي أني إذا أخرجت، هل سأبتلى وتبتلى هذه الأمة بالغرور والعياذ بالله، بالعجب الذي يفسد العمل كما ورد؟ هذه الحقائق التي نتحدث عنها. البركة لحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه مفتقرة لهكذا وجودات. لذلك إمامنا الصادق صلى الله عليه قال: أيمد أحدكم يده إلى جيب أخيه فلا يجد من ذلك حرج؟ قال: لا. قال: أعلم أن أصحاب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ليمدون أيديهم إلى ليمد يده إلى جيب أخيه فلا يجد من ذلك حرج. ولم يقل له أنه لديه كثرة السلاح، هذا السلاح وغيره بيصبح تافه قدام ظهور عبد صغير من عباد إمام الزمان. وهذا ليس معنى أن لا نعد العدة، هذا ليس معنى أن لا نجمع أسلحتنا، لكن هذه الأسلحة يجب أن تكون في خدمة هذا الهدف، في خدمة هذا المشروع. حين ذلك تستحق الأمة أن يمن عليها حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بالإرشادات. التأني في هذا الظهور هو التفكر في حقائق التمهيد، والعجلة في هذا الظهور لظهورنا نحن هو الغفلة عن أهداف إمام الزمان. رب أقوام خرجوا بالسيف طلبا لإمام الزمان، وهم الذين رسموا في عقولهم خط لإمام الزمان، ويمكن أن يكون خط إمام الزمان غير الذي يفكرون فيه. لذلك قد ينصدموا بعدين، ليس على هذا خرجنا كما قيل لزيد رضوان الله تعالى عليه. إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه يضع ميزان لهذا الخروج، ويقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع للقلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. هو يعلن هذه الحقيقة، هو يعلن هذه الهوية. أنا حينما أتحدث عن الحقائق الكمالية لأئمتنا لا أتحدث بحديث الشموخ وغيره، أريد أن أحدثك أن لا تكون عجولا فتطلب من الإمام الثمن وتترك الثمن الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك في دار الآخرة وتجلياته. ربما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتركك في هذه الحالة لشدة ما يتجلى في دار الملكوت من جمال صورك. أنت تستعجل، تحب العاجلة وتريد الثمن في الدنيا، وتريد أن تتبختر كما يتبختر الملوك. ما تفكروا أن أولياء إمام الزمان وأنصار إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه جايين يتبختروا كما تبختر الجبابرة من قبل حتى لو حكموا بالعدل، وهذا شيء مرفوض عند أمتنا. حينما يأتي أبو بصير رضوان الله تعالى عليه ويقول لسيدنا ومولانا جعفر بن محمد سيدي متى الظهور، يقول يا أبا بصير ما لك وللظهور، أتريد الدنيا من هذا الظهور، أما يكفي أن ظهرنا على قلبك؟ هذه حقيقة. إياكم أيها الناس أن تفكروا أن الحالة القادمة والآتية والتي هي في كل الطريق حاضرة أنها تريد أن تتبختر، هذه صفة الجبابرة. إذا كان حدا ناطر أنه يأخذ من إمام الزمان أنه يصير ملك فلان وأمير فلان يقصر نظره وما يستعجل، هذا الأمر لن يكون. كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل، لذلك أنا أقول في بعض الناس لا يستعجلوا إمام الزمان، وقد ورد في أحاديث لا تستعجلوا هذا الأمر. يقول حينما يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، والحديث مروي أيضا عن الإمام الباقر بشيء شبيه له، حينما يأتي أنه إذا ظهر الحجة سيستوي له هذا الأمر، انتفض إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قال لا، لو كانت هذه موجودة لكانت لرسول الله، والله ليس هناك إلا العرق والعلق والنوم على السروج. دير بالك إذا نفكر حالك بكرة تبرز قدام الملوك وتشوف حالك مش هيك جاي الحقيقة، هناك حقيقة قادمة مع حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هي حقيقة الأخوة، أن تواسي أخاك ولا تتبختر عليه. هذه الثقافة لإمام الزمان، انظر هل أنت تقاتل لأجل تثبيت هذه الثقافة؟ فاعلم عند ذلك أنك من أنصار حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهو إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هناك يوم اسمه يوم الإبدال يكون في الشام وعلى أبواب دمشق، ينتظر حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه 3 أيام حتى يخرج أقوام من جند السفياني ويأتوا إليه، ويخرج أقوام من جنده ويذهبوا إلى السفياني، مع أن السفياني يكون منازم في تلك اللحظة. ما الذي أخرجهم هؤلاء إلى هناك؟ لا يظن أن أحد إذا ظهر الحجة ابن الحسن انتهت الأمور وانتهت المشاكل، هناك أقوام سيقتلوا بسيف حضرة صاحب الزمان وسيكون مآلهم إلى جهنم، فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء. يعني ما عم قاعدين وعم نسولف والله وعم نضيع وقت، وشوفي بهالدروس الثقافية، مش دروس ثقافية، ديروا بالكم مش دروس للتغني، هي دروس ستنقذك من كل موطن آت. وإذا كان أول الطريق لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الناس بأول الطريق بعد ما طل المولى سلام الله عليه وأنكروا حديث آل محمد وأنكروا المقدمات وأنكروا كتاب الله وأنكروا ولاية الإمام وأنكروا أن الأرزاق تأتي من يده، لو بدي يكفوا في آخر الطريق قبل ما تبلش الطريق، وقعوا. القادم هو امتحانات صعبة، لذلك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا حتى تمكنوا بواطنكم وتمتنوها بما أمرناكم من طريق الهدى في أصولها كما قدمناها من ولاية الإمام. لو سلك الناس في واد، كل الناس، هذه وصية لرسول الله ذكرها كل مسلم، وسلك الناس وسلك علي في واد، يا سلمان فاسلك الواد الذي سلكه علي، هذا هو الميزان. وقال جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه كذب من ادعى أنه معنا ويعمل بفروع غيرنا، وهذا الذي أردت أن أقدمه. هذا من أئمتنا أننا لا نقع في الطريق، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، حتى يمد الرجل منكم يده إلى جيب أخي فلا يجد من ذلك حرج، حتى تكونوا بهالمستوى، وحتى تكونوا ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماعا للقلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. مش عم نلعب وهون ما أتكلم به من حديث آل محمد، رحمة والله ستجدونها للمؤمنين القادمين مع حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه، وهي رحمة من إمام الزمان إلينا. إمام الزمان لا يريد أن يعذب المؤمن، لأنه إذا ظهر ونحن على هذه الحالة سنستحق السيف، وبالتالي سنخلد في نار جهنم. شيء مش بالكثرة وبالقلة، إذا كنت قليل بتضعف، وإذا شفت العالم كثير بتقوى، هذا شأن المنافق. وإذا امتدحت بتقوى، وإذا انزميت بتضعف، هذا شأن المنافق. انظروا في صفات المنافقين ستجدون هذا ما نطق به جعفر بن محمد، وقادم إن شاء الله البحث فيها. لا تستعجلوا حتى تثبتوا هذه الحقائق، حتى لا تجدوا وجودات تجعل الإمام مثله مثل أي إنسان آخر، وأنه مبلغ فقط، وأنه فقيع على شوي، حين ذلك الإمام سيظهر. هذه الحقيقة يجب أن تكون أمامنا وقبل الظهور، ولا نستعجل الظهور ونقول نحن نريد يلا منطلع لنا كم سيف خراسان ونطلع، مش هيك الأمور. هذه يجب أن تكون حاضرة في البواطن حتى تمنع قتل الناس من دخولهم إلى جهنم، وإن كان بين هلالين، وإن كان هناك وقت موقت للظهور سينتهي فيه مقام الرحمات. أنا حينما أدعو الناس أدعوهم أن لا يخطئوا مع إمام الزمان، وسيخطئ ناس كثير، وهذا موجود كثير بالروايات. هؤلاء لأنهم استعجلوا، لأنهم أرادوا الدنيا، لأنهم أرادوا أن يتقلدوا كأن يكون مثل الملك الفلاني ومثل الأمير الفلاني. دير بالك مش جاي هيك، الأمير بكرة جاي وراح تشوفه قاعد بين الناس ومشحر ومعطر ولابس شحاطة ودير عتالي، والله ما هو إلا العرق والعلق والنوم على السروج اللي جاي عتالي. إذا أنت عم تقاتل على عتالي أهلا وسهلا، يعني ديروا بالكم مش جاي بكرة والعياذ بالله نتبروز على كراسي مثل ما معها وعهدتموه من جبابرة العالم. والإمام بيقول له لا تستعجل هذا الأمر، فإن والله ما ليس فيه إلا حياة كما كانت عند حياتي علي، تغلط بتروح على ماء شوية لا يدعى إلا أغنياءهم، بتغربي بيقلعك يعني ما تفكر. نعم، أولياء إمام الزمان يأنسون بمقام الخدمة، وهذا قدمت مفصلا في الموازين حينما قلت الكرسي على ظهرهم لا أنهم جالسون عليها، يحملون ضعيفا ليوصلوه إلى مقام الرضا الإلهي ولتكون جنته حاضرة. لحاضر أنه يستأنس بالمؤمن بالفقير يستعجل لظهور إمام الزمان، واللي ناطر إمام الزمان ليتبختر بقول له قصر نظرك، قصر نظرك، ليس فيه إلا العرق والعلق والنوم على السروج، والنوم على السروج. ولذلك كانت صفة الاستعجال صفة أهل الدنيا، الله سبحانه وتعالى ادخر لهم العذاب للآخرة، لكن لكثرة ما لجوا مر رحمة للمؤمن حتى يفرجيه، ما أنا القادر على إزالتهم، وإلا مش مقدر أصلا في دار الدنيا ينشال ماذا ملك الجبابرة إلا بظهور الإمام. هلأ بيرحم الله بينزل شوية عذاب حتى إنه المؤمنين ثبتوا، وبينزل هيك حتى إنه نثبتوا للمؤمن وليس لغيره، ما هو بده يخرج. الله سبحانه وتعالى مثلا أخر العذاب عن قوم نوح حتى يخرج من قوم نوح من فيه ارتياب، حتى بيه 313 شخص، قال له ازرع هيدي النواة، طلعت الشجرة، قال له جاء طوف وزرع، كان وعده أول مرة، ضلوا 7 مرات يطلع بدآت حتى آخر شيء صف المؤمنين حتى عبدوا الله عبادة تمهيد لعبادة أنصار إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. وهكذا في إبراهيم، وهكذا في حضرة سيد الشهداء حينما ضجت الملائكة ما عاد قادر تحمل أنها تريد أن تخسف الأرض وتخلق بإذن الله غيرهم، الله سبحانه وتعالى كشف عن بصائرهم وقال انظروا فوجدوا أنوار الأمة ووجدوا إمام الزمان، فقال بهذا أنتقم من أعدائي لأوليائي، إنما يعجل من يخاف الفوت. ما جرى في المجتمع الإسلامي هي أعمالهم، مش الله نزل العذاب. يعني وقت اللي بيطلع المختار بيذبح وبيرجع بيجي مصعب وبيرجع بيجي عبد الله بن الزبير وبيرجع بيجي فلان وبيرجع بيجي عبد مسلم وفلان وفلان، هذه أعمالكم اللي وصلت لهيك. نعم كان الولي دير وجه لكم فانحميته بعيون علي بن الحسين، لكن عيون علي بن الحسين حينما انشغلت بالبكاء على الحسين انفرطتوا أنتم من الأمان الإلهي. فإذا الاستعجال صفة للمكذب، صفة للمنكر. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا يحزنك الذين، طبعا لنبيه بصفة المؤمنين، ولا يحزنك الذين، لأن النبي يراهم في جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أنتم أتباع النبي الذين أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الله يخاطب الفرد الأكمل، فلذلك كان مقام النبوة. يقول له ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. أول شغلة ما بيضر الله، يعني ما بيعكس الإرادة الإلهية. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذا هو السبب اللي أنا تاركهم، إنما لملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. الله يقول له ما تفكر أنه لا إله إلهم، خلص انبسط أنت بالموجود فيه، أنت تستطيع أن تدعوني وأطعمك وأكس عورتك وأحفظك وأحفظ كرامتك، شو بدك بعد؟ باقي صار شيء تاني. هلا نعم يأمل الإنسان أن الناس تدخل للإيمان، إذا كان شيء تاني صار خطر، ديروا بالكم. يقول يا أيها الرسول الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، حتى المنافقين ما تحزن ما تحزن، ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. دير بالك حتى الكيد حتى الكذا، ما تفكر أنه هو أول قاعدة أن لن يضر الله شيئا، يعني ما بيخرموا الموازين الإلهية الحاكمة بأنه أذن لهذا وما أذن لهذا، كما قال وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. أول شيء فتنتهم وحقهم، ما بيخرم القرار الإلهي، أنت المطلوب أنك تتوجه لي وأني أمرتك أنك تستعد استعد، هذا القدر الذي أمرنا به. ولكن هؤلاء أنا أصنع أتركهم في فتنتهم حتى أدخلهم نار جهنم، لذلك قال نعم فلن تملك له من الله شيئا، حتى لو فرجيت الحقيقة لن تملك. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أول شغلة أن يعبزيد لهم رجس في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب أليم. يقول لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، لأنه أنجس القلوب ومقتضى نجس القلب أن يكون له خزي في دار الدنيا مطرود، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن الاستعجال في النصر وغيره، طول بالك ما في أقوام الله سبحانه وتعالى يريد أن يدخلهم ماذا؟ جهنم. ومن هنا بتشوف أحد أولاد الإمام الحسن اسمه علي كان من المتقين، حامسه المنصور الدوانيقي، شو قالوا له؟ كان له كرامة، إنه إذا لك كرامة ادع الله أن ينقذنا من هذا السجن. قال لا، إن للمنصور مقعد في جهنم لن يصل إليه إلا في حبسنا هذا. فإذا هي كانت فتنة له، ولكن استريحوا أريحوا أنفسكم بعبادة الله، يعني أنتم لو بالسجن عيشوا بالجنة، ما دمتم على الولاية فأنتم في الجنة، شو المشكلة؟ كما صنع الإمام الهادي عليه السلام حينما قال له ذاك، يقول له الإمام مالك تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أراك سيدي في خان الصعري في سامراء؟ قال لست هناك، انظر. كشف عن بصره وإذ به يراه في مقعد الجنة. وهذا ما جرى مع إمامنا القادم صلوات الله وسلامه عليه، حينما بكت تلك المرأة على حاله وقد دسها هارون لعنه الله حتى والعياذ بالله تصنع شيء للإمام من الفاحش، فحينما نظرت إلى جماله وجلاله وكشف لها عن رحابة الجنان التي يعيش فيها من خلال معرفة الله ولقاء الله بكت وانخشأت وسكتت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السعد لبئس ما كانوا يعملون. حتى العجلة في الذنب، لأنه يخاف الفوت، لأنه يعتبر أن هذا شيء يغذيه. ولو لم يستعجل وانتظر أمر الآخرة لوجده نارا. فإذا العجلة من الذنوب هي انحجابهم عن رؤية ماذا؟ أنهم يأكلون في بطونهم نارا. فإذا هم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. المرء الذي لا يراقب نتائج عمله حتى في دار الآخرة وليس في دار الدنيا هو إنسان عجول. ربما إنسان يحسب 100 حساب لحساباته السياسية والدنيوية والزعماتية في دار الدنيا وهو تارك لدار آخرته، هذا سموه عجول، وهذا إنسان شره، وهذا إنسان مبادر إلى الشر. التارك لآخرته، التارك لتحضير نفسه لنصرة إمام الزمان، الراضي بغيبة إمام الزمان، هو إنسان عجول. لا تفكروا أنه واحد والله بشقلبة وبديرة، هيدا لا مش متسرع، هيدا متأني. بعض الناس بيقيسوا أمور تجاراتهم وأغراضهم ومحلاتهم لأقصى القياس، لكنهم ما بيقيسوا الآخرة ذرة. ما أن يرون الإثم والعدوان كما قال يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، ما ببالي خلص إجا القرش خده، هذا عجول. مع أنه عم يعمل حسابات كتير، ما لم يحسب الإنسان في عمله لدار آخرته ورضا إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو إنسان عجول وغير متأني. هو يسارع في ماذا؟ في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ما تفكروا بس اللي بيقرأ مجلات اقتصادية وبيعمل 100 حساب لتجرته هو الإنسان المتأني، ما تقولوا هذا متأني. الخامل عن عبادة الله وطاعة الإمام هو إنسان عجول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هو صاحب مغفرة، هو شديد عقاب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ولذلك قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وين أنتوا عم تفكروا؟ أنتوا عم تنسبوا وين إمام الزمان يطلع ينصرون للشيعة؟ وقد ورد في الحديث أن لا تستعجلوا أمرا. أنت عم تفكر يا أحمق أنه أغلبك؟ ما أني ما في داعي هلأ غالبك، لأنك أنت أصلا في الإثم وأني في الطاعة. لذلك ورد عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: كفاك نصرا أن يعمل عدوك بمعاصي الله فيك. أنتم الذين تستفزون شيعة آل محمد يا جهلة، أنتم في الفتنة، أنتم في العذاب، ولكن هناك حكمة إلهية الله سبحانه وتعالى يملي لكم لتزدادوا إثما بعدم ظهور إمام الزمان. مو عاجز إمام الزمان أن يطلعك ويقلعك، عبد من عباد إمام الزمان بيقلعك وبيقلع أبو اللي خلفوك وآباءك اللي في القبور. ولذلك عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال: هو أمرنا، يعني المهدي صلى الله عليه وآله، من آل محمد، أمر الله أن لا نستعجل به فيؤيده إذا أتى جنود الملائكة والمؤمنون والرعب وخروجه كخروج حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، وهو قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، من بيتك بالحق. ولذلك الإنسان حينما يكون عجولا يدعو بالشر وليس بالخير، وقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طول بالك عم تدعي، ادعي لنفسك بالصلاح قبل أن تدعي أن يخرج إمام الزمان، لأنه إذا خرج أنت خربان طارت رأتك. اصلحني لأن أكون خادما، اصلحني لأن أكون معينا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. في عدة مكتوبة حتى تتم فيها كل الحجج، لأن جنود العقل حينما خلقها الله قال جنود الجهل يا رب أعطيته كل هذه القدرات وأنا شو أعطيتنا؟ فقال له أعطيتك هيك وأعطيتك هيك وأعطيتك هيك، هي القدرة إذن هو يعمل بها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى العجلة في بيان الحقائق لا تصنعوها، لأن الأقوام ضعفاء، فينقلب بذلك إلى ماذا؟ ينقلب بذلك بدل ما يكون شر هداية يصير ضلال. فقال تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بهذه الحقائق، بهذه التنزلات، بهذا أين أصبح وماذا يستحق. وقد وصف الله الإنسان أن أكبر مشكلة فيه هي مقام العجلة، وقال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ما أنت وقت اللي بتفهم أنه الله القدير الرحيم الخالق ما عادش في داعي تقول أنه وينه عذابه وينه مش عذابه، هذا القوي. لكن نحن الضعفاء عادة منحب مقام العجل. وقال الله سبحانه وتعالى ويستعجلون، في هذه صفة للكافرين والمنافقين، بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يطولوا بالهم شوي، يعني إذا بيمرق يوم عذاب دنيا هن عبدوا أن يعدد دنيا ماذا؟ ألف سنة. ولذلك قال أفبعذابنا يستعجلون. أنتوا عارفين شو في قدامكم. وقال ما تستعجلوا أن أصلا جهنم هلأ موجود فيكم، يستعجلونك بالعذاب وأن جهنم لمحيطة بالكافرية، وأن جهنم لمحيطة بالكافرية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. والصبر هون على ماذا؟ على أمر الله في العدة التي يعدها للأقوام. ولا نعم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. حتى اللي عشوه بس يطلعوا لعندي رح يشوفوه أنه ساعة ودقيقة، خفش تركوا بلا. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ولذلك قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلا. هذا اللي بحب العاجلة اللي بيترك وراء على ظهره يوم ثقيل، هذا إنسان عجول. ما تخلطه، مش تقلي والله هذا المدير البنك بيقراها على أقصى الحدود فهو متأني، وليس من المتأني. صفة المتأني هو الذي لا يترك وراء ظهره يوما ثقيلا، يستعجل بل يسارعون في الإثم والعدوان المشاك وأكلهم السحت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطفه بها أو قضى له حاجة أو فرج عنه كربة لم تزل الرحمة ظلا عليه مجدولا ما كان في ذلك من النظر في حاجته. ثم قال ألا أنبئكم لما سمي المؤمن مؤمنا؟ لإيمانه الناس من أنفسهم وأموالهم. ألا أنبئكم من المسلم؟ من سلم الناس من يده ولسانه. ألا أنبئكم من بالمهاجر؟ ألا أنبئكم بالمهاجر؟ طبعا بالمناسبة بعض الناس يطعن الإمام خميني في تفسير قول الله من هاجر، نعم من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقول هجرة الذنوب. شو هالتأويل؟ هذا رواية رسول الله. ألا أنبئكم بالمهاجر؟ من هجر السيئات وما حرم الله عليه، ومن دفع مؤمنا دفعه دفعا ليذله بها أو لطمه لطمة أو أتى إليه أمرا يكرهه لعنته الملائكة حتى يرضيه من حقه ويتوب ويستغفر فإياكم والعجلة. لك بيقدم كل هذه المقدمات وبيحذر حضرة رسول الله لكل من مقام العجلة في الظلم، وإياكم والعجلة إلى أحد فلعله مؤمن وأنتم لا تعلمون، وعليكم بالأنات والليل والتسرع من سلاح الشياطين، وما من شيء أحب إلى الله من الأنات واللين. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر حينما ولاه مصر إياك والإعجاب بنفسك. هؤلاء كلهم بيولدوا العجلة. إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبه منها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه، ليمحق ما يكون من إحسان المحسن. وإياك والمن على رعيتك بإحسان أو التزيد فيما كان من فعلك، أو تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، أو التسرع إلى الرعية بلسانك، فإن المن يبطل الإحسان والخلف يوجب المقت. وقد قال الله جل ثناؤه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إياك والعجل بالأمور، يعني ما توعد واحد وبعدين ما توفي له، أنت كحاكم دير بالك نفذه. وإياك والعجل بالأمور قبل أوانها، مش أنه فكر لا لا، هيدي بدها وقت خلوها تاخذ وقت. والتساقط فيها عند زمانها، واللجاج فيها إذا تنكرت، والوهن فيها إذا أوضحت. فضع كل أمر موضعه، وأوقع كل عمل موقعه. وإياك والاستئثار بما للناس فيه الأسوة، والاعتراض فيما يعنيك، والتغابي عما يعنى به، إلى آخر حديثه صلوات الله وسلامه. نعم، وقد أوصى الحسن صلوات الله وسلامه عليه بوصايا أمير المؤمنين، فقال: أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها، والصمت عند الشبهة، وإياك عن التسرع بالقول والفعل. والزم الصمت تسلم، يعني في التسرع الذي قد يوصل إلى الهلكة أصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك الناس العجلة، ولولا أن الناس تلبثوا لم يهلك، ولو أن الناس تلبثوا لم يهلك أحد، كله في العجلة. وقال أمير المؤمنين: التثبت خير من العجلة، إلا في فرص البر، إلا في فرص البر. نعم، ولذلك ورد أن مع العجلة تكون الندامة، ومع التثبت عن الإمام الصادق تكون السلامة. ولذلك قال رسول الله: إذا أردت أمر فعليك بالرفق والتأود، حتى يجعل الله لك منه مخرجا. ما بستعجل بطلع بخبص بحط مصرياتي بصير بدي سوي تجارات، أو بصير بدي سوي أمر من هذا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: التأدة ممدوحة في كل شيء إلا في فرص الخير. هون بتصير مذمومة، بتعديش ممدوحة. وعن الصادق عليه السلام فيما حكاه عن لقمان قال: إياك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبر، فلا يستقيم على هذه القصال صاحب. والزم نفسك التوأد في أمورك، وحسن مع جميع الناس خلقك. وقال أمير المؤمنين: الحلم والأناب توأمان تنتجهما علو الهمة. لأن همتك عالية أنت متأني، واللي هم طواطي بده أشوش ياخدوا شيء سريعا. وقال أمير المؤمنين: من الخرق العجلة قبل الإمكان، والأناتة بعد إصابة الفرصة. هذا خرق هبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خير أرشدهم للرفق والتأني، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير، فقد حرم الخير. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، بصرنا في الأمور حتى نعرف أنها من البر كانت فنستعجل إليها، لأنه يكون التأني عندها شر، أو من الشر هي فنبتعد عنها فتكون العجلة فيها شرا. إلهي عجل لوليك بالفرج، ووفقنا لخدمته وطاعته ورضاه، إنك ذو فضل عظيم ومن قديم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.